كنا أخذنا في الدرس الماضي انتهينا من باب الظلم ظلمات. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كفارة المريض. ذكر أبوابا في المرض في العيادة المريض وما يتعلق بأحكامه، أبواب كثيرة. قال: حدثنا إسحاق ابن العلاء، هو إسحاق ابن إبراهيم ابن العلاء، نسب إلى جده، وفي خلاف في ترجمته. قال الحافظ في ترجمته: صدوق يهم كثيرا، صدوق يهم كثيرا. قال: حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث ابن الضحاك مجهول الحال. قال: حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري ثقة، عن محمد الزبيدي، محمد بن الوليد، محمد بن الوليد ابن عامر الزبيدي ثقة. قال: حدثنا سليم ابن عامر أن غضيف ابن الحارث أخبره، مختلف فيه هل هو غطيف بالطاء أو غضيف بالضاد، أن غضيف ابن الحارث أخبره أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح وهو وجع، فقال: كيف أمسى أجر الأمير؟ فقال: هل تدرون فيما تؤجرون، فيما تؤجرون به؟ فقال: بما يصيبنا فيما نكره، أي هذا الرجل يجيب. فقال، أي أبو عبيدة: إنما تؤجرون بما أنفقتم في سبيل الله واستنفق لكم، ثم عد أداة الرحل كلها حتى بلغ عذار البرذون. العذار هو اللجام، والبرذون نوع من الخيول العجمية ليس من الخيول العربية، وغالبا يكون فيها ضعف، ليست كالخيول العربية القوية، وفي نفس الوقت فيها تبختر وتفاخر في مشيتها. قال: ثم عد أداة الرحل كلها حتى بلغ عذار البرذون، ولكن هذا الوصب المرض الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله به من خطاياكم. هذا الإسناد ضعيف لجهالة حال عمرو بن الحارث وأيضا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، لم يسلم من ضعف. لكن هذا الأثر له طريق أخرى، فقد أخرجه أحمد وأبو يعلى والبيهقي في السنن الكبرى من طريق واصل مولى أبي عيينة، واصل مولى أبي عيينة عن بشار ابن أبي سيف الجرمي، عن الوليد ابن عبد الرحمن الجرشي، عن عياض ابن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده فذكره. وبشار بن أبي سيف مجهول حال، عياض بن غطيف منهم من جعله الأول، غطيف بن الحارث وهو ثقة، ومنهم من جعله ولد له، فإذا كان ولد له فهو مجهول الحال، وبقية رجال الإسناد ثقات. فالأثر من هذين الطريقين لا بأس به، لأن الضعف في الطريق الأولى في أولها، وقد توبعوا إلى عياض بن غطيف. هذا الباب في كفارة المريض، والمرض يحصل فيه تكفير، يحصل فيه تطهير وغسل للذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على ذلك الأعرابي قال طهور، أي طهور من الذنوب. وهكذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المريض إذا مرض إن أحياه الله يكون قد غسله وطهره، يكون قد غسله الله وطهره. فالمرض كفارة للذنوب وتطهير منها، بل غسل للذنوب كما جاء في الحديث. بقي هل في المرض أجور وحسنات ورفعة درجات، أو هو خاص بتكفير الخطايا؟ ظاهر هذا الأثر عن عبد الرحمن بن عوف أو عن أبي عبيدة بن الجراح أنه يقول تكفير للخطايا، ولذا لما قالوا كيف أمسى أجر الأمير قال هل تدرون في ماذا تؤجرون؟ فقالوا بما يصيبنا فيما نكره، يعني هذا أجر، فقال إنما تؤجرون أي بالطاعات بما أنفقتم في سبيل الله، وأما هذا الوصب فهو يكفر الله به من خطاياكم، هذا الوصب يكفر الله به من خطاياكم. فظاهر أثر أبي عبيدة بن الجراح هذا أن المرض تكفير للخطايا وليس فيه أجور أو حسنات أو رفعة في الدرجات. وقد جاء في أحاديث تبين أن المرض فيه حسنات، فيه أجور، فيه رفعة للدرجات، إضافة إلى ما فيه من تكفير السيئات. نعم، أكثر ما جاء من الأدلة في المرض أنها تكفير، حتى هذه الأدلة التي ترى يذكرها البخاري الآن أكثرها في تكفير الخطايا، ولذا البخاري بوب كفارة المريض. لكن قد جاءت أدلة تثبت أنه يؤجر ويكتب له حسنات، من ذلك الحديث الذي سيأتي معنا يذكره البخاري أثر أبي هريرة وهو عند ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح، ذكر البخاري برقم 503، هذا في هذا الكتاب بعد عدة أحاديث. قال أبو هريرة ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر، قسط من الأجر. هذا أثر سند صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره، وهو أثر عن أبي هريرة. أيضا الحديث الذي قبله يبين أنه يكتب الأجر، هذه المرأة المريضة إن شئت صبرت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، إن شئت صبرت ولك الجنة، ودخول الجنة ومن الأجر. أيضا أصرح من ذلك كل حديث أبي سعيد في سنن ابن ماجة حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض قال فوضعت يدي عليه فوجدت أثر الحمى على يدي فوق اللحاف، فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال أجل، يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر، يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. وقد عقد الطحاوي رحمه الله فصلا في شرح مشكل الآثار في الجمع بين هذه الأحاديث، الأحاديث التي جاءت أنها تكفير المرض، والأحاديث التي جاء أنه أجور وحسنات. وكان ذكر روايتين تحتاج إلى بحث، لأن الأحاديث في الصحيحين بلفظ تكفير الذنوب، وهو ذكرها بلفظ ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له إلا كتب الله لصاحبه أجرا أو حسنات. ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه خطيئة كذا إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة بالشك. والذي في الصحيح بالجزم أنه تكفير حتى الشوكة يشاك في سبيل الله كفر الله بها من خطاياه. وذكر أيضا حديث ما يصيب المسلم شوكة فما فوقها إلا رفع الله بها درجته أو حط عنه بها خطيئة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. والأحاديث التي سبقت هي صحيحة وهذه الروايات تحتاج بحث، فإنها في الصحيحين بلفظ تكفير الذنوب والخطايا، وهذه الألفاظ التي ذكرها فيها شك. ثم قال بعدها بعد أن ذكر الأحاديث من هذا النوع وهذا النوع قال رحمه الله قال فالأمراض قد تنزل بمن لا ذنب له ولا خطيئة عليه من الأنبياء ومن سواهم فتكون أجورا لهم، وقد تنزل بمن له خطايا وذنوب فتكون حطة لذنوبهم وخطاياهم عنهم. أي إن وقعت الأمراض بمن لا ذنب له ولا خطيئة فهي أجور. ولذا جاء في الحديث في حق الأنبياء قال يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر أي الأنبياء. قال فيكون حط الخطايا أريد به من له خطايا وما فيها من الأجر ومن الرفع في الدرجات أريد به من لا خطايا له ولا ذنوب عليه ممن نزلت به أي هذه الأمراض، كما في شرح المشكل مجلد الخامس صفحة 75 و400. حاصل هذا أن أكثر ما جاء من الأدلة في الأمراض أنها تكفير، وقد جاءت أدلة أخرى تبين أن إضافة إلى ما فيها من التكفير فيها رفعة درجة وفيها أجور، أدلة من أحاديث وآثار. وهذا الأثر عن أبي عبيدة بن الجراح ظاهره نفي أن تكون الأمراض فيها أجور بل فيها تكفير، فالجمع بينها بما قال الطحاوي جمع حسن، أنه الأصل أنها للتكفير. ومن لم يكن له ذنوب كالأنبياء وأمثالهم فيكون له حسنات ورفع في درجته. أيضا الذي عليه ذنوب تكون تكفير له. قال العلماء أيضا لا مانع أن يؤجر على صبره واحتسابه، ما يقترن بهذا البلاء من الصبر والاحتساب يؤجر عليه يؤجر عليه فيحصل له التكفير والأجر. فإذن أثر أبي عبيدة هذا قد جاء عن صحابة آخرين إثبات الأجر بالمرض، وجاء ذلك في أحاديث فيجمع بينها بما سبق، وستأتي أحاديث في الباب إن شاء الله. خن يقول لماذا يقال للمريض طهور إن شاء الله، لماذا يقيد بالمشيئة؟ وهذا مما استشكله بعض أهل العلم، قالوا كيف أنه قد جاء النهي أن يعلق الإنسان دعاءه بالمشيئة، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فكيف هذا الحديث فيه طهور إن شاء الله؟ وأحسن ما قيل في معنى الحديث أنه خبر وليس دعاء، فليس معناه نسأل الله أن يطهرك بهذا المرض إن شاء الله، لا، بل يخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرض تطهير، هذا خبر، وتعليق الخبر بالمشيئة جائز. تقول سأذهب غدا إلى مكان كذا وكذا إن شاء الله، سأعطيك هذه الهدية إن شاء الله، فهذا خبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المرض تطهير، أي هذا المرض سيطهرك، خبر، إذا شاء الله ذلك، وإذا لم يشاء فلا يكون فيه تطهير. فهو ليس دعاء حتى يعترض أو حتى يستشكل، ها، تخبر خبر. كيف تدعو لما قصدك بطهور؟ يعني يطهر الله من الذنوب أو يطهر من المرض؟ من المرض، فهذه الطهور ليست من المرض، طهور أي من ماذا؟ من الذنب، أي طهور أنت من ذنبك. أما قل الله يشفيك، إذا أردت تدعو له قل الله يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما طهور هذا ليس معناها رفع المرض، طهارة من المرض، لا، طهارة من الذنوب. أيضا يقول مما يدل على أن المرض في أجر، حديث ابن مسعود في الصحيحين، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، قلت ذلك أن لك أجرين؟ قال أجل. فهذا دليل أيضا واضح أن في أجر، ذلك أن لك أجرين، ففيه أجر. مفهوم الحديث ذلك أن لك أجرين، غيرك له أجر واحد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.